نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 93 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الطلاق وفي تتمة باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها.
هذا
اللي وقفت عنده شمس أبو بكر بن أبي شيبة. حديث أبي بكر بن أبي شيبة. عند حديث أبي بكر بن أبي شيبة شيخنا.
طيب هذا يعني يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة.
أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال. حديث 1486.
ما قرئ هذا؟
لا 86 لسه.
طيب بسم الله.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة تذكران أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن بنتا لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كانت إحدى كنا ترمي بالبعرة عند رأس الحول، وإنما هي 4 أشهر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله ترمي بالبعرة يعني إذانا بأنها خرجت من العدة. ويقول شيخنا حفظه الله وسلم: ويوجد في بعض القرى من إذا خرجت من العدة تخرج بشيء من الطعام أو من الحلوى وتعطيه أول من تلاقيه، وهذا لا أصل له، بل هو شيء كان عليه في الجاهلية. انتهى كلامه. ينبغي الإنسان أن ينتبه الأشياء التي من أمور الجاهلية أن يجتنبها، وما أكثرها، حتى ألف الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مؤلفة في ذلك، وهو مسائل الجاهلية، كتاب طيب ومهم لطالب العلم أن يعرف مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. وينتبه أن ثمة فرق كبير بين أن نقول إنك امرؤ فيك جاهلية أو بين القول بجاهلية القرن كذا. إنك امرؤ فيك جاهلية يعني شعبة من شعب الجاهلية، وهذا يقع حتى من المسلمين كما وقع من بعض الصحابة رضي الله عنه. وأما القول بأن القرن 20 قرن جاهلي فهذا تكفير للمسلمين بالجملة، كما قاله محمد قطب وأخوه سيد قطب: جاهلية القرن 20، بل له مؤلف أظن في ذلك. هذا باطل جدا ولا طيب. فإن سيد قطب هذا قال: لقد عاد الناس كيوم أن بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام، يعني عادوا إلى ماذا؟ إلى الجاهلية الأولى، ولا يمكن أبدا أن يقع ذلك، لأنه لا بد من وجود عصابة على الحق منصورة كما في حديث معاوية رضي الله عنه إلى أن تقوم الساعة، لا بد من وجود طائفة على الحق، فيدل على أنه لا عذر لأحد في اتباع الحق. نعم. انتبه لهذه الألفاظ القبيحة التي أصلها محمد خضر، وللأسف أنها انتشرت، بل قصر في طباعة هذه المؤلفات، وكان القائم على الإعلان ساعة إذن الإخوان المسلمون في بلاد الحرمين مع الأسف، وطبعت وانتشرت انتشارا عظيما، حتى أن كتب محمد قطب هذا انتشرت أكثر من انتشار كتب العلماء، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. منتبه الإعلام هذا خطير، والفسح فسح الكتب والسماح بطباعتها للأسف أنه يقع فيها تساهل ويطبع حتى لأهل التكفير والضلال، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر، واللفظ لعمر، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى.
عفوا، أما الآن الحمد لله في الحرمين خرجت لجنة كاملة لتخرج جميع كتب سيد خضر من المساجد، فلا يوجد مسجد فيه كتب لسيد خضر أبدا، لا الظلال ولا غير الظلال، وهذا من أفضل الأعمال، هذا من أفضل الأعمال وأجلها، قضاء على الخوارج فكريا وجسديا. ولذلك من أعظم أعمال ولي أمرنا القضاء على هؤلاء المارقين المجرمين، كلاب النار، كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، طوبى لمن قتلهم. بعض السفهاء الحمقى يتعاطف مع هؤلاء ولا يدري المسكين أن هؤلاء سبب في دخول العدو للبلاد واستعمال الخيرات في بلادنا لا قدر الله، وسفك الدماء وانتهاك الأعراض ونهب الأموال وقتل الأنفس وإراقة الدماء، كل هذا يقع من الخوارج. تتعاطف مع من؟ تتعاطف مع الخوارج؟ نعم.
قال: وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر، واللفظ لعمر، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت: لما أتى أم حبيبة نعي أبي سفيان دعت في اليوم الثالث بصفرة فمسحت به ذراعيها وعارضيها وقالت: كنت عن هذا غنية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة رضي الله عنها أو عن عائشة رضي الله عنها أو عن كلتيهما رضي الله عنهن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تؤمن أو تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوجها. قال: وحدثناه شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد العزيز عن ابن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار عن نافع بإسناد حديث الليث مثل رواياته. قال: وحدثناه أبو غسان المسمعي قال ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول: سمعت نافعا يحدث عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث وابن دينار، وزاد: فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. قال: وحدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد عن أيوب حاء قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله جميعا عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب، واللفظ ليحيى، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوجها.
قوله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، فيه وعيد شديد للحث على امتثال المرأة بالحداد، وفيه الوعيد على من لم تمتثل لشرع الله عز وجل، فالإيمان بالله واليوم الآخر يقتضي أن نفعل ما أوجبه الله علينا وأن نترك ما حرم علينا، ومن ذلك امتثال المرأة بالحداد مدة 4 أشهر و10. فإيمانها بالله واليوم الآخر يقتضي التزامها ما شرع الله لها، وإذا كانت المرأة حاملا فينتهي حدادها بماذا؟ بوضع الحمل. يعني لو أنها مثلا مات زوجها اليوم أو غدا وهي أو مات اليوم وكانت حاملا فوضعت الحمل، فحينئذ قد خرجت من من العدة لقوله تعالى. وهل يلزم أن تطهر من النفاس حتى تنكح؟
لا يلزم.
لا يلزم. لا يلزم. لكن لا يقربها زوجها، لا يطأها. لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه مخصصة لآية الأربعة أشهر وعشرة. نعم.
قال رحمه الله وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن هشام بهذا الإسناد، وقال عند أدنى ظهرها نبذة من قسط وأظفار.
عند أدنى ماذا؟
عند أدنى طهرها نبذة من قسط وأظفار.
نعم.
قال وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا، وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط وأظفار.
نعم، في نبذة من قسط وأظفار. القسط والأظفار نوعان من البخور، إذا طهرت المرأة من الحيض فلها أن تتبخر بهما، وليس المقصود منهما التطيب، وإنما لإزالة الرائحة الكريهة بتتبع أثر الدم بها، لأن المتوفى عنها زوجها ممنوعة من الطيب. وتمنع المرأة من الكحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا لما فيه من التجمل إلا ثوب عصب، وهي برود جمع بردة يمانية تأتي من اليمن معصوبة ثم تغسل معصوبة. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله كتاب اللعان. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فسل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه
وسلم. وهذا يدل على جواز التنويب في الفتوى، ولكن ينوب من العاقل والأمين، يكون عاقلا يفهم الفتوى ما هي، ويكون أمينا يعني ينقل الفتوى بأمانة لا يكذب فيها. نعم.
فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عاصم لعويمر لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أن عويمر الأنصاري من بني العجلان أتى عاصم بن عدي وساق الحديث بمثل حديث مالك، وأدرج في الحديث قوله وكان فراقه إياها بعد سنة من في المتلاعنين بعد سنة في المتلاعنين
وكان فراقه إياها بعد سنة في المتلاعنين. وزاد فيه قال سهل: فكانت حاملة، فكان ابنها يدعى إلى أمه، ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها.
هذا كتاب اللعان، واللعان من الملاعنة، والتلاعن وهو ما يكون بين الرجل والمرأة، بين الرجل وامرأته، من الشهادات والأيمان إذا قذفها، يعني بالزنا. وسمي لعانا لأن الرجل يلعن نفسه في الشهادة الآخرة إن كان من الكاذبين، فسمي بذلك تغليبا، وإلا فالمرأة تلعن على نفسها بالغضب إن كان زوجها من الصادقين. واللعان شرعه الله عز وجل مخرجا للزوج إذا قذف امرأته بالزنا والعياذ بالله، من إقامة حد القذف. قد نزلت الآيات الكريمات من أول سورة النور، بيّن الله سبحانه وتعالى فيها كيف يكون اللعان، وذلك أنه إذا رمى رجل زوجته بالزنا وليس عنده شهود، جعل الله تعالى الأيمان لتقوم مقام الشهود، فيشهد أربع شهادات بالله، يقول: أشهد بالله لقد زنت امرأتي هذه، والعياذ بالله، ويخاطبها أربع مرات، ثم في الخامسة يقول: إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وفي هذه الحالة إذا لعن فقد سلم من إقامة الحد عليه، يعني حد القذف. ثم بعد ذلك توجه الأيمان إلى المرأة، فإن نكلت يقام عليها حد الزنا وهو الرجل لكونها محصنة، وإن قبلت فتشهد أربع شهادات بالله أنه كاذب، وتقول: أشهد بالله لقد كذب علي زوجي فيما رماني به من الزنا أربع مرات. ثم في الشهادة الخامسة تقول: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وبعد الأيمان يفرق بينهما تفريقا مؤبدا لا ترجع إليه أبدا، كما في الحديث: فكانت سنة المتلاعنين. واختلف العلماء في سبب نزول هذه الآيات، هل نزلت في عويمر العجلاني أم نزلت في هلال بن أمية عندما قذف امرأته بشريك ابن سحماء؟ فقيل نزلت في هلال، وقيل نزلت في عويمر، ويحتمل أنها نزلت فيهما معا وأن أحدهما سبق الآخر. وقوله فطلقها، يعني طلقها ثلاثا قبل أن يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، وقد فعل هذا اجتهادا منه رضي الله عنه لشدة كراهته لها، وإلا فلا يحتاج إلى طلاق، لأن الأيمان كافية للتفريق بينهما أبدا. وقوله فكانت سنة المتلاعنين، يعني كانت الفرقة المؤبدة والتحريم المؤبد بعد الشهادات سنة في المتلاعنين. وإذا نكل أحدهما عن الأيمان فإنه يقام عليه الحد، حد القذف 80 جلدة على الزوج إذا نكل، ثم توجه الأيمان إلى المرأة، فإن شهدت بها سلمت من الحد، وإن نكلت أقيم عليها حد الزنا. قال سبحانه: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ويفرق بينهما تفريقا مؤبدا. وإذا كان هناك ولد فإنه ينتفي باللعان، فالرجل يلاعن من أجل فراقها ومن أجل انتفاء الولد، فلا ينسب إليه ولا يتوارثان، بل ينسب إلى أمه ويتوارثان، يعني الولد وأمه. قوله قال سهل، يعني ابن سعد الساعدي الأنصاري رضي الله عنه، فكانت حاملة، فكان ابنها يدعى إلى أمه، ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها، أي ترث من الثلث إذا لم يكن له ولد ولا أخوة. فإذا كان له ولد أو إخوة ثلاث السلس، ويرثه كذلك منها ومن إخوته لأمه ويرثونه، ولا اختلاف في هذا. أما من جهة زوج الأم الملاعن فلا توارث لانقطاع العلاقة باللعان. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن المتلاعنين وعن السنة فيهما عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا وذكر الحديث بقصته وزاد فيه فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد وقال في الحديث فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاكم التفريق بين كل متلاعنين.
في هذا الحديث أنه احتج به بعضهم على جواز الطلاق ثلاثا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه طلاقها ثلاثا، لكن ليس بواضح، وقد يكون طلقها ثلاثا مكررة وليست بكلمة واحدة. وهنا مسألة، إذا لعن الرجل امرأته من أجل انتفاء الولد هل تبقى بعصمته؟ يعني قال هذا ليس بولدي، ينفي الولد عن نفسه. الجواب لا تبقى بعصمته، ولو طلقها وفارقها ثم أراد أن ينفي الولد فله أن يلاعن لنفي الولد فلا ينسب إليه. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب أي يفرق بينهما، قال فما دريت ما أقول، فمضيت إلى منزل ابن عمر رضي الله عنهما بمكة فقلت للغلام استأذن لي، قال إنه قائل، فسمع صوتي، قال ابن جبير، قلت نعم، قال ادخل، فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة، فدخلت فإذا هو مفترش برذعة متوسد وسادة حشوها ليف، قلت أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال سبحان الله نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان، قال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور، والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما.
الآية والخامسة ولا والخامسة؟ لا والخامسة. الابتداء يعني بالضم. طيب لا لا عندكم جميعا بالضم والخامسة. كله والخامسة
عندي مفتوحة شيء.
أظن هي قراءة من القراءة.
نعم.
شعبة. شعبة بن عياش. ومن معه غير شعبة بن عياش. يعني العاصم الإمام عاصم أحد الشعبة وحفص تلمذة عاصم ناب النجود أو عاصم المهدلة.
نعم. في المرأة والخامسة. في المرأة حفص والخامسة.
الخامسة.
نعم. في المرأة.
وفي الرجل.
الرجل الخامسة.
ها؟ من أفراد حفص. سبحان الله الباقون بالضم. طيب.
قال رحمه الله: وحدثنيه علي بن حجر السعدي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير قال: سئلت عن المتلاعنين زمن مصعب بن الزبير فلم أدري ما أقول، فأتيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقلت: أرأيت المتلاعنين أيفرق بينهما؟ ثم ذكر بمثل حديث ابن نمير.
في هذا الحديث فضل سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه لما سئل ولم يدري ما يقول، هو من كبار علماء التابعين، سأل ابن عمر رضي الله عنهما سبحان الله، لأنه لا مع أنه أمر كان واضح ولا غير واضح، ها؟ واضح، لكنه تورع سعيد بن جبير من جلة التابعين، لأنه لا يجوز للإنسان أن يفتي بغير علم، فيجب على الإنسان أن يتوقف في المسائل حتى لو كان على شكل الإشكال، عنده إشكال يتوقف يترك غير يفتي. فالناس يقول إذا سألك لابد أن تفتي، يقول ليس عندي علم، يقول لا لابد أن تفتيني، لابد أن تفتيني، تفتيني كيف لابد أن تفتيني؟ يقول لك اذهب اذهب إلى آخر. وقع ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى. وفي دليل على مشروعية سأل ابن عمر، لأنه لا يجوز للإنسان أن يفتي بغير علم، فيجب على الإنسان أن يتوقف في المسائل التي تشكل عليه أو تشكل عليه حتى يسأل أهل العلم. يا سلام، أين هذا من المصدرين اليوم؟ يفتون ويتكلمون ويشرحون الكتب ولا نعرف لهم تلمذة على أهل العلم. هؤلاء مجرمون قطاع طريق عن العلماء، أو يبحث في كتب أهل العلم أو يحيل السائل إلى غيره. أين الذي يسأل فيقول اذهب إلى الشيخ فلان؟ يوجد الآن قليل يقتحم المسائل ويقحم نفسه فيها. وفي دليل على مشروعية وعظ الحاكم المتلاعنين قبل الشهادات، وأنه يبدأ بالرجل فيعظه ويقول له: اتق الله ولا تشهد بهذه الشهادات، فعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، يعني إقامة الحد 80 جلدة أهون من عقوبة الله في الآخرة. فيعظه ويذكره، ثم يعظ المرأة ويذكرها ويقول لها: اتق الله فعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وقد وعظهما النبي صلى الله عليه وسلم قبل اللعان. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى.
دخل الوقت هنا
بس 5 دقائق عدل الحلقة 5 دقائق
أولا وفقنا الله إياكم ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.